الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص له أن يحلق شعر رأسه ويكثر أو يدفع هذه الفدية، وهي كما عرفنا على التخيير، إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، ويصوم ثلاثة أيام. فهذه هي الكفارة، وهي بهذا المقدار. وشد أبو حنيفة فذهب إلى صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين، وهذا خلاف السنة، فالسنة صريحة في بيان الفدية، فالصيام إنما هو ثلاثة أيام وليس عشرة أيام، والإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي الرواية التي أورد المؤلف أن يطعم فرقا، وهو صاع أو هو وعاء يحتوي ثلاثة من الصيعان، فيكون لكل مسكين نصف صاع. فعلى كل من به الأذى لرأسه له أن يحلق شعر رأسه وأن يأتي بهذه الفدية المذكورة في كتاب الله عز وجل والمذكورة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان لا عذر له فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره، ولو أخذ وجبت عليه هذه الفدية. مع إثمه على تعدي الحرمة التي حرمها الله عز وجل. فمن أخذ شعر رأسه أو غير ذلك من شعور البدن فتجب عليه هذه الفدية المذكورة في هذا الحديث والمذكورة في الآية: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. واختلف العلماء في المقدار الذي إذا أخذه الشخص من شعره وجبت عليه الفدية. فهناك من أهل العلم من حد ذلك بثلاث شعرات، فإذا أخذ ثلاث شعرات وجبت عليه الفدية، وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد له عدة روايات، ففي رواية ثلاث شعرات، وفي رواية أربع شعرات، وفي رواية خمس شعرات. فهذه روايات عن الإمام أحمد في مقدار الأخذ من الشعر الذي يوجب الفدية. أما الشافعي فعنده 3 شعرات. وذهب أبو حنيفة إلى أن الفدية تجب إذا ما أخذ ربع الشعر، إما من رأسه وإما من وجهه، فإذا أخذ ربع الشعر فإن الفدية في حقه واجبة، وما دون ذلك لا تجب عليه الفدية. وأبو حنيفة حجة في ذلك أن الربع يقوم مقام الكل، ولهذا إذا شاهد الشخص رجلا فيقول رأيت فلانا وهو إنما رأى ربعه، رأيت فلانا وهو إنما رأى ربعه. كيف رأى ربعه؟ ها ها، لا لا، ما هو الوجه فقط، ها، لماذا حدد ذلك بالربع؟ إذا رأيت فلانا يعني رأى ربعه، ها، لأن 4 جهات. نعم، لأن الشخص له 4 جهات. نعم، فإذا رآه وهو مستقبل له، نعم، رأى جهة الأمام، وإن كان مستدبرا رأى خلفه، وإن رآه من جهة اليمين فرأى جهة اليمين منه، وإذا رآه من جهة الشمال رأى جهة الشمال منه، فيقول رأيت فلانا وهو إنما رأى ربعه، فيقول الربع يقوم مقام الكل. وهذا مجرد رأي، مجرد رأي ليس عليه مستند قوي في هذا الباب، ولهذا لم يستقر على هذا الرأي، ولم يجعل ذلك من الأمور المضطردة في جميع الصور. فعلى كل ذهب إلى هذا المذهب فيما يتعلق بشعر الرأس والوجه، أما شعر بقية البدن فلم يذهب إلى هذا المذهب، ورأى أنه إذا أخذ شعر عضو من الأعضاء فتجب عليه الفدية، كأن يأخذ شعر الإبط بتمامه، فإذا أخذ شعر أحد الإبطين وجبت عليه الفدية، وهكذا إذا أخذ شعر العانة بتمامه وجبت عليه الفدية، فإذا أخذ شعر عضو من بقية البدن وجبت عليه الفدية، وأما في الرأس والوجه فقدر ذلك بالربع، ولم يقدر ذلك في سائر أجزاء البدن، خص هذا المقدار في شعر الرأس وفي شعر الوجه. وإن كان شعر الوجه لا يجوز أخذه، لكن إن حصل منه ذلك وعصى ربه فإنه يجب عليه الفدية. فهذا مذهب أبي حنيفة. وأما الإمام مالك فذهب إلى أنه إذا أخذ من الشعر ما يحصل به الترفه بمعنى التنعم أو إزالة الأذى فإن الفدية في حقه واجبة، وما لم يصل إلى هذا المقدار أخذ من الشعر ما لا يحصل به الترفه أي التنعم ولا إزالة الأذى فلا تجب عليه الفدية. هذا مذهب الإمام مالك. ولا فرق عند العلماء بين شعر الرأس أو الوجه أو البدن، وإن كانت الآية واردة في شعر الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، غير أنهم ألحقوا سائر الشعور عن طريق القياس، فسائر الشعور لا تزال. وذكر الله عز وجل شعر الرأس باعتبار أن الأذى يحصل منه في الغالب، فيحتاج الإنسان إلى أن يزيل شعر رأسه لا من باب التخصيص بالحكم. فالشخص يتأذى من شعر رأسه إذا ما طال بالقمل ونحو ذلك. فجاء النص على شعر الرأس باعتبار الأمر الغالب، وإلا فإن شعر سائر البدن يأخذ حكم شعر الرأس. ومن ذهب إلى أن أخذ ثلاث شعرات موجب للفدية لم يفرق بين الرأس أو الوجه أو سائر البدن. وهكذا من قال من قدر ذلك بأربع شعرات أو بخمس شعرات كالروايات الأخرى عن الإمام أحمد، فإنه لا فرق بين شعر الرأس عندهم ولا أو شعر الوجه أو شعر سائر البدن. وسواء كانت الشعرة كبيرة أو صغيرة ما في فرق عندهم بين الشعرة الكبيرة والشعرة الصغيرة. وهكذا يقولون إذا أخذ بعض الشعرة فهو كأخذ شعرة، لأن أشبه ما يكون بشعرة صغيرة، فلا فرق بين أخذ جميع الشعرة أو أخذ بعض شعرة، فالحكم عندهم واحد. فإذا أخذ ثلاث شعرات وقصها قصا فإن الفدية واجبة عند هؤلاء عند من قال بذلك، وإن نتفها نتفا فنفس الحكم، لا يفرقون بين قص وبين حلق أو نتف، الحكم في ذلك واحد ومستو عندهم. ويقول ذلك كشقة الرأس يستوي كبيرها وصغيرها، فشقاق الرأس كالموضحة التي الشقة التي توضح عظم الرأس فيها خمس من الإبل طالت أو صغرت، نعم طالت أو صغرت، ففيها هذا المقدار خمس من الإبل. وهكذا يقول الشعر أخذها بجميعها أو بعضها، فحكم البعض كحكم الكل، كالشقة استوعبت الرأس أو كانت في جزء منه ولم تمتد على الرأس فالحكم واحد. فهؤلاء ذهبوا إلى هذا المذهب، ولازم هذا القول أن الشخص إذا أخذ شعر، نعم إذا أخذ أمسك شعرة وقصها ثلاث قصات تكون بمثابة ثلاث شعرات، فلازم هذا القول أنه إذا أخذها وقصها ثلاث قصات أن تصير بمثابة ثلاث شعرات. فقلنا هذا لازم هذا القول، والله أعلم هل يلتزمون به أو لا، لكن هذا لازم لهذا القول. وهذه الأقوال وهذه التحديدات التي حددها من حددها من العلماء بثلاث شعرات أو بأربع أو بخمس شعرات أو بربع الرأس بربع شعر الرأس أو الوجه، تحديدات ليس عليها مستند قوي. عرفنا حجة أبي حنيفة وهي حجة نظرية ومجرد رأي، وأما حجة من قدر ذلك بالثلاث الشعرات فيقول الله عز وجل قل ولا تحلقوا رؤوسكم، والمعنى شعور رؤوسكم. والشعور جمع نعم، والجمع يطلق نعم أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. فإذا أخذ ثلاث شعرات فإنه يدخل في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم. فيحتجون بمثل هذه الحجة. وما ذهبوا إليه فيه ما فيه من النظر وفيه ما فيه من الضعف، فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة، وهكذا في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في رأسه وهو محرم، احتجم في رأسه وهو محرم، وفي حديث ابن عباس من وجع برأسه، فاحتجم النبي عليه الصلاة والسلام في رأسه وهو محرم. والمحتجم إذا أراد أن يحتجم في رأسه يحتاج إلى أن يزيل الشعر في موضع الاحتجام. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أفدى، ولو أفدى لنقل، فاحتجم النبي عليه الصلاة والسلام في رأسه، والحجامة تحتاج إلى أن يزيل 3 شعرات، ها ولا 300 أو 3000، ها ربما نعم ما يبعد أن تصل 3000 أو أكثر. على كل أزال النبي عليه، نعم احتجم النبي عليه الصلاة والسلام في رأسه، والحجامة تستلزم كما عرفنا أن يأخذ كمية كثيرة من الشعر في موضع الحجامة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفدى، ولو حصل ذلك منه لنقل، وكونه لم ينقل دل ذلك على أنه لم يحصل. فأقرب هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، نعم أقرب هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أنه إذا أزال من شعره ما يحصل به التلطف وإزالة الأذى فإن الفدية في حقه واجبة. هذا القول أقرب من غيره، فإن الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم، فالمراد بذلك أن المحرم لا يترفه ويتنعم بإزالة شعره. وهكذا نعم إن كان به أذى من رأسه فإذا أزال من شعره ما يزيل الأذى، ما يزيل عنه الأذى، فإنه يدخل في هذا النهي وتجب عليه الفدية. ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه أقرب من تلك الأقوال التي سبق ذكرها، يعني ولا تحرقوا رؤوسكم أي شعور، ها شعور رؤوسكم جميع، لا لا إنه جميع الشعر، أنه لا يكون إلا بجميع الشعر. هذا ما أعرف من يقول بهذا القول، أنه أن يعني المحذور هو أن يحلق الجميع، النهي إذا ورد على الكل يتناول الجزء، النهي إذا ورد على الكل يتناول الجزء. فإذا قال قائل لشخص نعم إذا نعم إذا نعم لا تأكل الخبز أو لا تأكل هذا الرغيف فأكل جزءا منه يدخل في النهي أو لا يدخل؟ يدخل. فإذا نهي عن شيء فإنه ينهى عن أجزائه، نعم عن جميع أجزائه. التحلل نعم لا بد في قضية التحلل، أما في قضية النهي فالنهي يتناول الكل، يتناول نعم البعض، الجميع والبعض حتى نعم. فيترك الإنسان ذلك نعم لا يزيل جميع الشعر ولا بعض الشعر، هذا هو الأصل، إلا ما دعت إلى ذلك الحاجة كالحجامة كالتداوي فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك. لكن بقى ما يتعلق بالفدية، بقى ما يتعلق بالفدية، هل تجب الفدية بإزالة 3 شعرات أو 4 شعرات أو 5 شعرات أو ربع الرأس مثل هذه التقادير؟ نعم فيها ما فيها من النظر. ومذهب الإمام كما قلنا أقرب من غيره، وإن كان ما زال في النفس في ذلك ما فيه، لكن أقرب من تلك الأقوال، تلك الأقوال فيها ما فيها من البعد، لكن مذهب الإمام أقرب من غيره. وإذا ابتعد الإنسان عن نعم عن ذلك بالكلية فهذا الذي ينبغي، أنه يجتنب أن يزيل شيئا من شعر رأسه بالكلية ويتقي ذلك بالكلية، فهذا لا شك أنه أبرأ لذمته إلى ما دعت إليه الحاجة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحجامة، أو ما تساقط من شعره من غير عمد، قد يحك شعر رأسه فتتساقط بعض الشعر، إيجاب الكفارة عليه فيما فيه من البعد ما كان من هذا القبيل. إذا حك شعر رأسه أو اغتسل وفي أثناء اغتساله تساقط بعض الشعر، فإيجاب الكفارة عليه يحسب 3 شعرات، فإن نعم تساقط 3 شعرات وجبت عليه الكفارة في ذلك ما فيه من الحرج. فالسلام على المحرم أنه يتقي إزالة الشعر، لا يتعمد أن يزيل شيئا ولا شعر واحدة، لا يتعمد ذلك، يتقي ذلك بالكلية، لكن إيجاب الكفارة بمثل هذه الأمور فيه ما فيه من النظر وفيه ما فيه من البعد. فهذا ما يتعلق بالشعر، وسواء كان من شعر الرأس أو اللحية أو شعر سائر البدن. وهكذا تنازعوا فيما يتعلق بالأظفار، وتنازعهم شبيه بهذا التنازع، ما يتعلق بالأظفار فهنالك من حدد ذلك ب3 أظفار، فإن من حدد الشعر ب3 شعرات حدد الأظفار ب3 أظفار، ومنهم من حدد ذلك ب4 أظفار ومنه ب5 أظفار على خلافهم في الشعر، ومنهم من حدد ذلك بأظفار عضو كامل، وهذا مذهب أبي حنيفة بعضو نعم عضو كامل يعني 5 أظفار، لكن في عضو واحد، يعني لو أخذ من اليد اليمنى 3 أظفار ومن اليد اليسرى أخذ 2 ظفرين في مذهب أبي حنيفة تجب عليه الفدية أو لا تجب؟ لا تجب. المجموع كم؟ 5 أظفار، لكن 5 أظفار من عضوين. لكن عند نعم في مذهب غيره من أهل العلم تجب الفدية أو لا تجب؟ تجب الفدية. أما في مذهب أبي حنيفة في يرى أن الفدية لا تجب. طيب لو أخذ 4 أظفار من اليد اليمنى و4 أظفار من اليد اليسرى و4 أظفار من القدم اليمنى و4 أظفار من القدم اليسرى، كم المجموع؟ 16. تجب الفدية أو لا تجب؟ لا تجب. إذا أخذ 5 أظفار من يد واحدة تجب، يعني تجب في الأقل ولا تجب في الأكثر، تجب في الأقل ولا تجب في الأكثر. 5 أظفار من يد واحدة الفدية واجبة، 16 ظفرا من مجموع أظفار الأعضاء الأربعة فإن الفدية لا تجب عنده، فأوجبها في الأقل ولم يوجبها في الأكثر في هذا المثال الذي ذكرناه، وهذا القول فيه ما فيه. والأظفار لم تذكر في الآية وإنما ألحقت بالشعر إلحاقا عن طريق القياس والإجماع، عن طريق القياس والإجماع، فإن المحرم يحرم عليه بالاتفاق أن يأخذ أظفار يديه أو قدميه، فهذا محرم عليه باتفاق العلماء. والله سبحانه وتعالى يقول: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ففسر التفث بأخذ الشعر وبأخذ الأظفار، واتفث بمعنى الوسخ، وهذه مواطن الأوساخ، فأخذت من هذه الآية وإن لم تكن نصا في المسألة، لكن احتجوا بهذه الآية وتأولوا على هذا المعنى واتفقوا على أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ نعم شيئا من أظفاره. قال عن عبد الله بن عقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. والفدية واجبة حتى في أقل معذور كما يدل عليه هذا الحديث، فإن كعب بن عجرة كان معذورا فبلغ به الأذى مبلغا شديدا، وكما عرفنا أنه خشى على بصره، وكان القمل يتساقط على وجهه وعلى حاجبيه وعلى شاربه وعلى لحيته ويدخل إلى عينه حتى خشى على نفسه من ذهاب البصر، فبلغ به من الجهد مبلغا شديدا، حتى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أي ما كنت أظن. وبعد هذا أوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الفدية، فإن لم يكن معذورا فالأمر أشد. فلهذا بعض العلماء يرى أن من لم يكن معذورا تجب عليه الشاة، تجب عليه الدم وليس له التخير، لا يخير بين هذه الأمور الثلاثة إلا من كان معذورا. أما من لم يكن معذورا فيجب عليه الدم، وأكثر العلماء لا يفرقون بين المعذور وبين غير المعذور، فيرون الفدية على هذه الصفة في حق المعذور وفي حق غير المعذور. قال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، وعرفنا أنه إن يستوعب الكفارة، نعم، ثلاثة آصع فيكون لكل مسكين نصف صاع. قالوا في رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. وعرفنا فيما مضى أن هذه الفدية تكون إذا حصل إذا نعم أن هذه الفدية تكون في حق من أزال شعره ولم يكن الضرر من جهة الشعر وإنما من جهة غيره كما في هذا الحديث. وأما الضرر إذا كان من جهة الشعر فهل تجب الفدية أو لا تجب؟ لا تجب، ويكون كشأن دفع الصائل، كشأن دفع الصائل، فإذا صال الصيد على شخص فدفعه فمات الصيد فلا يجب عليه المثل، نعم لا يجب عليه المثل لأنه دفع شره شر الصائل. وهكذا الشعر إذا صال على الشخص كأن يصول على عينه فيتدلى ويؤذيه في عينه فله أن يزيل مقدار الأذى فقط ولا يزيد على ذلك ويكتفي بمقدار الأذى. لكن إن أصابه الحر، إذا أصابه الحر بسبب الشعر هل له أن يزيل، هل له أن يزيل الشعر من أجل التبرد أو ليس له ذلك؟ ها يقول الآن الشعر صال علي، يزيل الشعر؟ ها لا يزيله من أجل الحر، والحر هو من الشعر ولا من الجو؟ من الجو ما هو من الشعر، ولهذا الشعر يكون نعم يكون في وقت البرد ولا يؤذيه في وقت البرد بل ينتفع به. فالأذى حصل له من جهة حرارة الجو ما هو من جهة الشعر، فلا يجوز له أن يزيل الشعر من أجل ذلك. شد ابن حزم الظاهري فذهب إلى أن الفدية تجب في حق من حلق شعر رأسه، وأما إذا قصه قصا فإن الفدية لا تجب، وإذا نتفه نتفا فإن الفدية لا تجب، لا تجب إلا في حق من حلق حلقا ولا تحلق رؤوسكم. فقد ذكر الله عز وجل الحلق، قال ولا تحلق رؤوسكم، ولم يقل ولا تقصوا شعور رؤوسكم، ولم يقل ولا تنتفوا شعور رؤوسكم، وإنما ذكر الحلق، فتكون الكفارة عنده في حق من حلق دون من قص أو نتف. وهذا من شذوذ ابن حزم الظاهري، وعامة العلماء على خلاف ذلك، ولم يجدوا فرقا مؤثرا بين بين حلق أو نتف، فالحالق أزال الشعر والناتف أزال الشعر، وهكذا إذا قصه فإنه أيضا تسبب في سعة في إزالته، فالكل بمعنى واحد. وذكر الحلق باعتبار أن الأذى يحصل بحلقه، فالذي في أذى من رأسه يحتاج إلى حلق الرأس، فذكر الحلق باعتبار الحاجة إلى ذلك، وأن من به الأذى يحتاج إلى أن يحلق شعره. وأما النتف فلا يفعل ذلك من كان عاقلا، فالتحرز عن الأمور النادرة مما لا يحتاج إليه، فيقال لما لم يقل الله عز وجل ولا تنتفوا شعور رؤوسكم، يقال لأن النتف من الأمور النادرة التي لا يفعلها عاقل غالبا، فلا حاجة إلى التحرز من ذلك. والشريعة تأتي بذكر الأمور الغالبة، والأمور النادرة تلحق بالأمور الغالبة، ولهذا كما عرفنا في حديث الولوغ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، باعتبار أن حاجة الكلب إلى الولوغ في الشيء السائل، ولم يذكر إذا لحس وإذا لعق الكلب في إناء أحدكم، لأن هذه أمور نادرة، أمور نادرة، غير أن النادر إن حصل يلحق بالأمر الغالب. أما ابن حزم الظاهر فقصر الحكم على مسألة الولوغ دون اللعق أو اللحس، وكل هذا من الشذوذ. والكفارة هل تتعدد بتعدد الفعل أو لا تتعدد؟ في ذلك نزاع من العلماء، فلو أن شخصا لبس قميصا ثم نزعه وهو محرم، وفي وقت آخر لبسه وفي وقت نزعه وتكرر منه هذا الفعل، فهل تتكفر عليه الفدية أو لا تتكرر؟ محل نزاع من العلماء. والأظهر أنها لا تتكرر إذا لم يكفر، إذا لم يكفر لا تتكرر، وإذا كفر ثم لبس بعد تكفيره فيحتاج إلى كفارة أخرى. لو لبس قميصا أو لبس السراويلات ثم نزعها قبل أن يكفر ولم يكفر، ثم لبس مرة أخرى ثم نزع وهكذا، فعليه كفارة واحدة. نعم عليه كفارة واحدة، كما أفتى بذلك علماء الحنابلة في في المشهور من مذهبهم، فتلزم الكفارة الواحدة كالمجامع في نهار رمضان، إذا جامع ثم جامع ثم جامع قبل أن يكفر فتكفي كفارة واحدة، وهكذا الحدود، من وقع في حد ثم وقع مرة أخرى مرة ثانية وثالثة قبل أن يقام عليه لحد، فإنه يقام عليه حد واحد ولا يتكرر الحد في حقه. لكن من شرب الخمر ثم أقيم عليه الحد ثم شرب مرة أخرى يقام عليه حد آخر، لكن لو شرب وشهد عليه الشهود ثم شرب وشهد عليه الشهود ثم شرب وشهد عليه الشهود ورفع أمره وهناك ثلاث شهادات، كم يقام عليه من الحد؟ مرة واحدة، حد واحد. وهكذا في هذه القضية إذا لم يكفر وتكرر منه الفعل أو تكرر منه المحظور فتكفيه كفارة واحدة لجميع ما سبق، وإن كفر ثم عاوده يحتاج إلى فدية أخرى. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الكفارة عليه إلى تعدد الكفارة بتعدد الأحوال، وهي رواية على الإمام أحمد أن الكفارة تتعدد عليه بتعدد الأحوال، فإن لبس من أجل الحر ثم لبس في وقت آخر من أجل البرد ثم لبس في وقت آخر من أجل المرض، كم عليه كفارات؟ ثلاث كفارات. قد يقول قائل كيف حر وبرد تجتمع عليه الفصول وهو في نسك واحد؟ وش يكون الجواب؟ ها كيف؟ إن قد يكون في وقت فيه برودة وفي وقت فيه حرارة، قد يكون نعم في وقت شدة الحر في منتصف النهار، فيحتاج أن يتقي الحر، فوضع شيئا على رأسه لاتقاء الحر ثم أزاله، ثم في الليل شعر ببرودة في الجو فوضع غطى رأسه من أجل البرد، وفي وقت آخر وجد صداعا في رأسه فجاء بالعمامة وربطها على رأسه يريد أن يخفف الصداع، كم عليه كفارات على هذا القول؟ ثلاث كفارات. هذه رواية عن الإمام أحمد. أما الإمام مالك فإنه لا يرى، نعم يرى تعدد الكفارات ولا يرى تداخل الكفارات إلا في مسألة الجماع فقط، الإمام مالك يستثني الجماع أنه إذا جامع ثم جامع ثم جامع لا تتعدد عليه الكفارات، أما غير الجماع فيرى أن الكفارات تتعدد مطلقا، يعني لو لبس قميصا ثم لبس القميص مرة أخرى وثانية وثالثة تتعدد عليه الكفارات في مذهب الإمام مالك، إلا في مسألة الجماع فلا يرى التعدد. وهنالك من يرى تعدد الكفارات باعتبار الأوقات، اختلاف الأوقات كأبي حنيفة يرى تعدد الكفارات باعتبار تعدد الأوقات، والأظهر في ذلك أن الكفارة تتداخل، أن الكفارة تتداخل إلا إذا كفر ثم عاود المحظور فتجب عليه الكفارة مرة أخرى. نعم هذا الذي يظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم. وإذا غطى رأسه ولبس قميصا كم عليه من الكفارات؟ نعم تجب عليه كفارتان، فتغطية الرأس نعم لها الحكم الحكم نعم حكمها منفرد، ولبس القميص له حكم منفرد. لو لبس القميص والسراويلات، لبس القميص ولبس السراويلات كم عليه من الكفارات؟ ها كفارة واحدة. ولو لبس القميص وحلق شعر رأسه كم؟ كفارتان. نعم كفارتان، إذا حلق رأسه وغطى رأسه كم؟ كفارتان. هذا الشيء وهذا شيء آخر، الحلق شيء آخر وتغطية الرأس شيء آخر. نعم كفارتان لحلق الرأس وكفارة أخرى لتغطية الرأس. إلى هنا وننتقل للتوحيد.